الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وتقوى الله معناها أن نحكم شرع الله تعالى في كل حركة من حركاتنا، في زواجنا وطلاقنا، في بيعنا وشرائنا، في أخذنا وعطائنا، في صلاتنا وصومنا، في مرافعاتنا القضائية، في معاملاتنا الرسمية. تقوى الله معناها أن نأتمر بالأمر وأن ننتهي عن النهي الذي نهانا الله تعالى عنه. وتقوى الله تقتضي أن نتعلم الأمر والنهي، إذ كيف يتقي من لا يعرف ماذا يتقي؟ عندما يقول الشاب لوالد زوجته: زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله. عندما يقول والد الزوجة للشاب: زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله، كيف يلتزم الشاب بكتاب الله في زواجه وهو أصلاً لا يعرف ماذا في كتاب الله وسنة رسوله فيما يتعلق بالزواج؟ كيف يلتزم والد الزوجة بأمر الله وهو أصلاً لا يعرف ماذا في كتاب الله وسنة رسوله فيما يتعلق بالزواج؟ عندما يبيع رجل ويشتري ويقول أحدهما للآخر: على بركة الله، سمعونا الفاتحة. كيف؟ أي بركة لله والبائع لا يعرف أحكام الله في البيع، والشاري لا يعرف أحكام الله في الشراء؟ تقوى الله أيها الإخوة معناها أن نحتكم لأمر الله ونهيه، أن نأتمر بأمره وأن ننتهي عن نهيه. من هنا وجب على كل منا أن يتعلم الأحكام الشرعية المرتبطة بحياته الخاصة، بعمله، بدكانه، بزواجه، بمعاملاته، بمرافعاته. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه هي الخطبة التاسعة في سلسلة مهنتي فقهها وآدابها. هذه السلسلة لأجل أن نتعلم حكم الله في مهننا، في أعمالنا، في سوقنا التجاري. هذه السلسلة لأجل أن نتفقه في الدين، فنسلك في درب من يرد الله تعالى بهم خيرا. ونتابع اليوم الحديث عن مهنة الطب، لأننا عزمنا في منهج هذه السلسلة أن يكون لكل مهنة ثلاث خطب. مرت علينا مهنة التعليم، وبدأنا في الجلسة الماضية، الخطبة الماضية، حديثاً عن مهنة الطب. خطبتان في الفقه وخطبة في الأدب. هذه خطبة ثانية في مسائل فقهية تتعلق بمهنة الطب. أبتي الحبيب، تسألني إن كنت بحاجة إلى نقود. أخبرك بأني عندما أخرج من المشفى سأحصل على لباس جديد وخمس قطع ذهبية حتى لا أضطر إلى العمل حال خروجي مباشرة، فلست بحاجة إذن إلى أن تبيع بعض ماشيتك، ولكن عليك بالإسراع في المجيء إذا أردت أن تلقاني هنا. إني الآن في قسم معالجة تشوهات المفاصل والعظام. عندما تدخل من البوابة الكبيرة تعبر القاعة الخارجية الجنوبية، وهي مركز الإسعافات الأولية العامة، حيث أخذوني بعد سقوطي، وحيث يذهب كل مريض أول ما يذهب لكي يعاينه الأطباء المساعدون وطلاب الطب، ومن لا يحتاج منهم إلى معالجة دائمة في المستشفى تعطى له وصفته فيحصل بموجبها على الدواء من صيدلية الدار. أما أنا فقد سجلوا اسمي هناك بعد المعاينة وعرضوني على رئيس الأطباء، ثم حملني ممرض إلى قسم الرجال فمنحني حماماً ساخناً وألبسني ثياباً نظيفة من المستشفى. واليوم صباحاً جاء كالعادة رئيس الأطباء مع رهط كبير من معاونيه. لما فحصني أملى على طبيب القسم شيئاً لم أفهمه، وبعد ذهابه أوضح لي الطبيب أنه بإمكاني النهوض صباحاً وبوسعي الخروج قريباً من المشفى صحيح الجسم معافى. إني والله لكاره لهذا الأمر، فكل شيء هنا جميل للغاية ونظيف جداً، الأسرة وثيرة وأغطيتها بغاية النعومة والبياض كالحرير، وفي كل غرفة من غرف المشفى تجد الماء جارياً فيها على أشهى ما يكون، وفي الليالي القارسة تدفأ كل الغرف، وأما الطعام فحدث عنه ولا حرج، فهناك الدجاج أو لحم الماشية يقدم يومياً لكل من بوسعه أن يهضمه. إن لي جاراً ادعى المرض الشديد أسبوعاً كاملاً أكثر مما كان عليه حقيقة، رغبة منه في التمتع بشرائح الدجاج اللذيذ بضعة أيام أخرى، لكن رئيس الأطباء شك في أمره وأرسله بالأمس إلى بيته بعد أن اتضح له صحة المريض الجيدة بدليل تمكنه من التهام دجاجة كاملة وقطعة كبيرة من الخبز وحده. لذلك تعال يا أبتي وأسرع بالمجيء قبل أن تحمر دجاجة الأخيرة. أيها الإخوة، هذه رسالة كتبها نزيل لواحد من المشافي الإسلامية قبل 1000 سنة، عثرت عليها المستشرقة الألمانية زيغريد هونكي وأودعتها في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب. في الفصل الذي تحدثت فيه عن المشافي والأطباء في البلاد الإسلامية عنونت للفصل بقولها مستشفيات مثالية وأطباء لم يرى العالم لهم مثيلاً، فليعلم الطبيب فينا اليوم أنه في مهنته امتداد للحضارة الإسلامية العريقة، وأنه يزداد قرباً إلى الله تعالى ببره خلقه وإيصال النفع لهم ما التزم أحكام الشريعة وهو في عيادته أو في مشفاه. سبقت في الخطبة الماضية الإجابة على عدد من الأسئلة الفقهية المتعلقة بمهنة الطب، وفي خطبة اليوم أسئلة جديدة. متى يتوجب على الطبيب التعويض للمريض عن الضرر الذي ألحقه به نتيجة معالجته؟ الطبيب بشكل عام يقدم خدمة للمريض والمتوقع أنه يرقى بحال المريض في الصحة، أو أن الله عز وجل يعافي المريض على يديه. لكن في بعض الأحيان الطبيب يلحق ضرراً بالمريض، فهل عليه أن يعوضه أو لا؟ وإذا كان متى؟ الجواب: هذه المسألة تسمى في الفقه والقانون ضمان الطبيب، يعني متى يضمن الطبيب. وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي عام 2004 بشأن ضمان الطبيب القرار الآتي: 1- على الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية. 2- يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية: ألف، إذا تعمد إحداث الضرر، حالة نادرة بس ممكن تقع، يضمن إذا تعمد. ب، إذا كان جاهلاً بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه، هو مختص اختصاص فراح أجرى عملية في غير اختصاصه، يضمن، فتضرر المريض، نضمنه. جيم، إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة، ما معه ترخيص من وزارة الصحة إذا كنا في بلدنا مثلاً، وأوقع به ضرراً، يضمن. إيش يعني يضمن؟ يعني لا سمح الله المريض لو دخل غرفة العمليات ومات، بيطلع على الدكتور دية قتل، هذا قتل مريضاً، قتل إنساناً، صحيح قتله خطأً ليس متعمداً. الدية بده يجيب 100 جمل، الجمل بمليون ليرة تقريباً، 100 مليون ليرة سوري، زائد صيام شهرين متتابعين، هذا معنات يضمن. إذا مثلاً بخطأ ما بتر عضو من أعضاء المريض، بخطأ لا سمح الله بترت ساعد المريض، بيطلع عليه نص دية، 50 جمل، هذا معنات إيش يعني يضمن. إذا كان يضمن إذا كان غير مأذون من قبل الجهة الرسمية المختصة. دال، إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو من يقوم مقامه، يعني الطبيب قبل ما يساوي العملية للمريض بده يقول له نحن رايحين بدنا نساوي عملية كذا، فأذن له المريض. أحيانا المريض بيكون طفل فبدنا إذن والده، بيكون مجنون المريض أحيانا بدنا إذن الوصي على هذا أو إذن النائب الشرعي عنه. هي، إذا غرر بالمريض، غرر يعني أوقعه بوهم، أنت بحاجة لهالعملية، أنت بحاجة كثير ضرورية من أجل هالناحية التجميلية، أنت بحاجة كثير مهمة وإلا ترى مستقبلك الصحي كثير خطير. وهي الحقيقة سألنا 10 أطباء أخر قالوا لا ما بحاجة أبداً، ليش العملية؟ فهو غرر، فتضرر المريض، يضمن. واو، إذا ارتكب خطأً لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير. في أخطاء لو سألنا الأطباء بيقولوا هذا الخطأ ممكن يقع، وارد، يعني هذا الخطأ البشري بهالنوع يحدث عند طبيب هو أو غيره، بس في أخطاء يقول أهل الفن هذا عجيب، يعني كيف هيك حصل، هذا ما يقع هذا الخطأ. فإذا قال أهل الفن إن هذا الخطأ لا يقع عادة، يضمن الطبيب. أو إذا قصر هذا الطبيب أو أهمل. زاي، إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر. ح، إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية، حالات الضرورة، مريض جاي إسعاف بين حياة وموت أو في أمر خطير، الطبيب قاعد عم يشرب شاي بالمستشفى ما قام، قال أنا مو مناوبتي، بس هو قاعد وما موجود حدا والمريض هناك، وركضوا إليه قالوا يا دكتور هذا المريض يعني في حالة خطرة، شوفوا غيري الآن. هذا لو أصيب هذا المريض بضرر كبير، يضمن هذا الطبيب الذي بقي جالسا في حالة إسعافية وهي من حالات الضرورة. 3- إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيسأل كل واحد منهم عن خطئه، إذا كان الخطأ بالتخدير فطبيب التخدير مسؤول، إذا كان طبب الخطأ بالجراحة فطبيب الجراحة مسؤول، ويكون رئيس الفريق مسؤولاً مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم. خامساً وأخيراً، تكون المؤسسة الصحية عامة أو خاصة مسؤولة عن الأضرار إذا قصرت في التزاماتها وأصدرت أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ. يعني مرات المستشفى، مدير المشفى إذا أعطى تعليمات، هذه التعليمات سببت أضرار للمرضى. فإذا إدارة المشفى هي مسؤولة، سواء كانت عامة أو كانت خاصة. هذا الجواب أيها الإخوة عن مسألة متى يضمن الطبيب. هي مسائل نادرة، لكنها لو حدثت هذا هو الحكم الفقهي. والطبيب الذي أخطأ مطلوب إليه أن يعترف بخطئه ليبرأ أمام الله، وإلا إذا هو استطاع بطريقة ما أن يخفي ما أخطأ خطأ جسيما لا يخطأ به عادة ونجا أمام الناس، لكنه لن ينجو أمام الله عز وجل، وأنت في مكان عملك تزداد قربا إلى الله تعالى. والخطأ وارد على كل الناس، ولا ريب بأن أو لا بأس في من أخطأ أن يقول أنا أخطأت وأتحمل نتيجة خطأي. السؤال الثاني، متى يجوز أن آذن للمريض بالفطر في نهار رمضان؟ الطبيب أحيانا عنده مريض يريد أن يقول له لا تصوم في رمضان، أو المريض يأتي إلى الطبيب يقول يا دكتور أنا صوم أو ما صوم. متى الطبيب يكون معه رخصة أن يقول للمريض لا تصوم في رمضان؟ الجواب، من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان المرض، وقد جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري فيما يتعلق بالمرض المبيح للفطر ما نصه: إذا مرض الصائم وخاف زيادة المرض بالصوم، أو خاف تأخر البرء من المرض، أو حصلت له مشقة شديدة بالصوم، فإنه يجوز له الفطر. خاف تأخر الشفاء، أو خاف زيادة المرض، أو حصلت له مشقة شديدة، جاز له الفطر باتفاق ثلاثة من الأئمة الأربعة. وقال الحنابلة بل يسن له الفطر. جاز يعني يستوي الفعل والترك، أما يسن يعني هو مأجور إذا أفطر، ويكره له الصوم في هذه الأحوال. أما إذا غلب على ظن مريض الهلاك أو الضرر الشديد بسبب الصوم، كما إذا خاف تعطيل حاسة من حواسه، فإنه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم باتفاق العلماء. إذا أطباء أكدوا بأنه بده يهلك هلأ إذا صام، هذا حرام يصوم والفرض أن يفطر، أو أكدوا بأنه عضو من الأعضاء سيتلف إذا صام. ويمكنني الإجابة على سؤال الطبيب متى يجوز أن آذن للمريض بالفطر في نهار رمضان بالإجابات الأربعة الآتية: 1، يجب على الطبيب المتخصص بحالة المريض نصح المريض بالفطر إذا غلب على ظنه هلاك المريض بالصوم، أو لحوق ضرر شديد به كتعطل حاسة من الحواس أو عضو من الأعضاء، ويجب على المريض الفطر عنده. لما نقول يجب على الطبيب أنه ينصحه بالفطر، يجب يعني هذا واجب شرعي، إذا فعله أخذ ثواب الطبيب، وإذا ما فعله آثم. إذا تأكدت أيها الطبيب بأنه سيهلك أو يتلف عضو، يجب عليك شرعا أن تقول له افطر. هلأ المريض يجب عليه أن يفطر، إذا ما فطر المريض هو مسؤول أمام الله. 2، ويجب على الطبيب المتخصص بحالة المريض نصح المريض بالفطر إذا ظن زيادة المرض أو تأخر الشفاء بالصوم، ويسن للمريض عندها الفطر. هلأ إذا الطبيب شاف أنه بيزيد المرض أو بينقص الشفاء بيتأخر، يسن أو يجب عليه أن يخبر المريض، المريض يسن له الفطر. 3، يحرم على الطبيب نصح المريض بالفطر إذا لم يتضرر المريض بالصوم، كمن به جرب. يعني واحد معه جرب راح لعند دكتور في طبيب معروف في حي من الأحياء، أي مريض بيدخل لعنده في رمضان، أي مريض قبل رمضان يعني قبل ما يكتب أي شيء فوراً افطر في رمضان، يحرم على الطبيب نصح المريض بالفطر إذا لم يتضرر المريض بالصوم، كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع، واحد عم تجعه إصبعه قال افطار في رمضان ونحو ذلك. ولا يباح للمريض الفطر عندها، يعني إذا أنت بتعرف هذا الطبيب عم بيقول لك على شغلة لا تستحق الفطر، لو قال لك لا يجوز لك أن تفطر، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رابعا وأخيرا، يحرم على غير المتخصص بحالة المريض نصحه بالفطر. طبيب أسنان قال له مريض هضمية عنده مشكلة هضمية، صوم لما ما صوم؟ قال طبيب الأسنان قال له باينة افطار، أنت طبيب أسنان والرجل مشكلته هضمية، فطبيب الهضمية يقرر له يفطر أو لا يفطر. فالطبيب المتخصص بحالة المريض هو الذي يقرر الفطر أو عدم الفطر، والله أعلم. السؤال الثالث قبل الأخير، ما حكم عمليات التجميل؟ الجواب، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي عام 2007، أولاً يجوز شرعاً إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية، ويقصد منها 1- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحال التي خلق الإنسان عليها، 2- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم، 3- إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها، 4- إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً، 2- لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية، جراحة التجميل الضرورية أو الحاجية جائزة، التحسينية غير جائزة، التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير الخلقة تبعاً للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه، وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات، إذا لم تكن حالة طبية لعلاج عضوي أو نفسي لا يجوز، إنه أنا بس بدي يصير مثل فلان مثل فلاني غير جائز. 3- يجوز تقليل الوزن التنحيف بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة شفط الدهون إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر. 4- لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن الحالة مرضية شريطة أمن الضرر. 5- على الطبيب المختص أن يلتزم بالقواعد الشرعية في أعماله الطبية وأن ينصح لطالبي جراحة التجميل، فالدين النصيحة. انتهى. الخلاصة أن عمليات الجراحة التجميلية جائزة إن كانت لضرورة علاجية لعلاج عضوي أو نفسي، واحد عنده انحراف وتيرة، تنفسه في عنده مشكلة عم بيؤدي إلى عقبات في يعني تنفسه الصحيح بصير، واحد عنده أو واحدة عندها تشوه في وجهها نتيجة حرق سبب لها مشكلة نفسية الحقيقة في لقائها مع الناس، يجوز جراحة التجميل لعلاج عضوي أو نفسي جائز. جراحة التجميلية من أجل شيء تحسيني لا صلة له بالطب غير جائزة، والله أعلم. أما السؤال الرابع الأخير، ما حكم قبول الطبيب لهدايا الشركات العاملة في المجال الطبي، الطبيب أو سائر العاملين في المجال الطبي؟ الجواب، أهم أنواع الهدايا التي تقدمها الشركات الطبية للأطباء ونحوهم 5، إليكم أحكام قبولها. أنا طبيب أقبل لما ما أقبل هالهدية. 1. الهدايا اليسيرة كالتقاويم والأقلام زهيدة الثمن التي تحمل شعار الشركة ونحو ذلك، هذه الهدايا اليسيرة يتسامح فيها إذ لا يظهر لها أثر في قرار الطبيب ليصرف علاجات الشركة دون غيرها. 2. نوع ثاني من الهدايا، الرحلات العلمية وحضور المؤتمرات. أحياناً بعض الشركات الطبية الدوائية تأخذ رحلة للأطباء، تدعوهم إلى حضور مؤتمر، تنظم مؤتمر على نفقتها، تتكفل بعض الشركات بتمويل تكاليف هذه الرحلات وإقامة هذه المؤتمرات. فإن كان هذا التمويل مشروطاً بوصف أدوية الشركة أو أجهزتها فهو غير جائز. أنت بتشارك معنا بالمؤتمر بس بشرط أنه أنت بدك يعني تصرف كذا وصفة لهذا الدواء، لهذا المنتج، لهذه المادة الجراحية، غير جائز إذا كانت مشروطة، لأن الأصل في الطبيب أن يسعى لتحقيق مصلحة المريض وإعطائه ما يلائمه من العلاج وليس لتحقيق مصالح هذه الشركات، وسداً لذريعة المفسدة المتوقعة من حصر العلاج في أدوية الشركة، فقد يوجد عند غيرها ما هو أنجع وأرخص. وإن كان التمويل غير مشروط، يعني مرات الشركة الدوائية بتساوي مؤتمر وتساوي رحلة علمية بس غير مشروطة، كأن كان الدافع له خدمة البحث العلمي فهذا جائز، لأن الأصل جواز قبول التبرعات. إذن الهدايا اليسيرة أقلام ومفكرات وأجندات يتسامح بها لأنها لا تغير قرارات الطبيب. الرحلات العلمية ورعاية المؤتمرات إن كان مشروط باستخدام ما عند هذه الشركة غير جائز، إن كان غير مشروط وإنما لدعم البحث العلمي جائز. 3. العينات المجانية، مرات الشركات تعطي الدكاترة العينات المجانية من الأدوية أو المستلزمات الطبية، إذا كانت بغرض التعرف على هذه العينات أو التعريف بها فلا بأس في ذلك لأن الأصل الحل، لكن لو كانت مشروطة بتسويق ونحوه فلا يحل قبولها. 4. الدورات التدريبية على الأجهزة الطبية في البلد المصنع للأجهزة. مرات طبيب بيشتري جهاز فالشركة بتقدم له هدية رحلة إلى البلد الذي صنع هذا الجهاز من أجل أن يتدرب هناك على العمل على هذا الجهاز. أو المشفى بتشتري مجموعة أجهزة فالشركة بتقدم هدية أو هي جزء من العرض، بيكون أن يخرج كادر على حساب الشركة إلى البلد المصنع من أجل أن يجري دورة كيف يتعامل مع هالجهاز. غالباً ما تكون هذه الدورات جزءاً من العقد المبرم بين الشركة والطبيب أو بين الشركة والمؤسسة الطبية حين شرائه لأجهزتها أو تعامله معها، وهذا شرط سائغ في هذه الحالة، يعني جائز. 5 وأخير من أنواع الهدايا، العمولات المالية التي تقدمها بعض المخابر، مخابر التحاليل والأشعة وشركات الصفائح المعدنية والشبكات القلبية والغرسات السنية ونحوها، تقدمها للطبيب كلما أحال لها مريضاً. يعني مثلاً طبيب بيكون متعاقد مع مخبر، كل زبون إجا من طرفي بدي 1%، 1% أكثر أو أقل، مخبر تحاليل أو مخبر أشعة، أو متعاقد مع شركة صفائح معدنية عظمية عشان كسور العظم، كل مريض راشيته تحولت من عندي أنا بدي منك كذا، أو ذاك يعرض عليه دكتور أنت أي زبون بيجي من عندك 1%، 1% أكثر أو أقل. هذه العمولات لا يجوز للطبيب أخذها، لأن الأصل في الطبيب أنه يسعى لتحقيق مصلحة المريض لا المخبر ولا المتجر، وسداً لذريعة المفسدة المتوقعة من تحويل المرضى إلى هذه الأماكن، بصير بعدين متوقع يعني في ذريعة، هذا بكرة بصير الطبيب أي مريض بيجي جيب صورة أشعة، جيب صورة أشعة، يعني الطبيب إنسان بالآخر ممكن يقع فيه، فسداً للذريعة. أو مرات يحول إلى هذا المخبر ولا يحول إلى غيره مع أن غيره أفضل أو غيره أرخص مع الكفاءة والجودة، سداً لذريعة المفسد المتوقعة من حصر الإحالة إلى هذه المخابر والشركات، فقد يوجد عند غيرها ما هو أنجع وأرخص. والله أعلم. هذه أيها الإخوة المادة العلمية الفقهية المتعلقة بخطبة اليوم. وكما ترون إن للدين حكماً عند كل حركة يتحركها الإنسان، ومعنى أنني مسلم يعني أنني مستجيب لأمر الله تعالى، لا في الصلاة وحسب، لكن في كل مكان أكون فيه. وعندما أقول في صلاتي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، معنى محياي لله أنني سأنضبط بأمر الله تعالى في كل حركة من حركاتي وكل سكنة من سكناتي. هناك أؤجر وهناك أنال ثواباً في معملي، في متجري، في عيادتي، في مشفاي، تماماً كما أؤجر في إقامة صلاتي في مسجدي. أيها الإخوة، هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة الطب، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. واذكروا أن المطلب الرئيس من كل من يستمع لهذه الخطب أن يحكم شرع الله في مهنته، لئن فعلت فأنت تتعبد الله تعالى في مكان عملك تماماً كما تتعبده في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.